بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم 7 أشواط، يرمل في 3 الأولى ويمشي فيما بقي، ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني والركن الأسود، ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد، ويكون حال الطواف متوضئا ساتر العورة، والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور وبعد فراغه، ويصلي 2 ركعات في مقام إبراهيم ثم يعود إلى الركن فيستلمه. هذا الفصل عقده الشوكاني رحمه الله تعالى لبيان ما يجب فعله في الطواف. فقوله رحمه الله تعالى: وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم. طواف القدوم هذا دليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أول شيء بدأ به الطواف. وهذا الطواف القدوم خاص لمن أتى للحج من خارج مكة. أما أهل مكة إن أحرموا للحج فلا يلزمهم طواف القدوم، وكذا في العمرة ليس فيها طواف قدوم. قال: 7 أشواط يرمل. الرمل هو المشي السريع مع تقارب الخطى، والرمل في 3 الأشواط الأول. وأيضا الرمل يكون ابتداء من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ثم من الركن اليماني إلى الحجر الأسود يمشون. وذلك أن الكفار زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني متعبون مجهدون لا يستطيعون الحركة، فأظهر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أقوياء أصحاء. فإذا هذا هو المشروع كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال: ويمشي فيما بقي. أيضا ننبه على أن هذا الرمل في الطواف خاص بطواف القدوم، أما طواف الإفاضة أو طواف العمرة فلا يشرع فيه الرمل بل المشي فقط. وأيضا يشرع في طواف القدوم الاطباع، وهو أن يكشف كتفه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر، فيجعل الغطاء من تحت إبطه الأيمن. والاطباع هذا حال الطواف، أما إذا صلى فيجب عليه أن يغطي كتفه. ولذلك بعض المصلين قد يطوف ثم يصلي وهو كاشف لكتفه الأيمن، وهذا خطأ، والصواب أن يغطي كتفيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويمشي فيما بقي. لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى 3 أطواف ومشى 4، ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. مراد ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أي الطواف في الحج والعمرة، وأما الرمل فكما سبق في حديث ابن عباس خاص بطواف القدوم. قال ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن. المحجن عصا لها رأس محني، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر الأسود، وإن كان هناك زحام استلمه بمثل هذه العصا وقبل العصا، فإن ما استطاع أشار إشارة، وإذا أشار إشارة لا يقبل يده كما نرى بعض الناس يقبل يده. جاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، وفي زيادة ويقبل المحجن. قال ويستلم الركن اليماني، والركن اليماني هو الذي قبل الحجر الأسود، والحجر الأسود والركن اليماني كلاهما يقال لهم الركن اليماني. قال ويستلم الركن اليماني والحجر الأسود لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، يعني الحجر الأسود والركن الذي قبله. وهذا كما سبق أن الحجر الأسود والركن اليماني يطلق عليهما الحجر اليماني. قال ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد، هذا على الصحيح من قول أهل العلم لما جاء من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا. قال ويكون حال الطواف متوضئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة كان متوضئا، فأول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، وهذا هو الأفضل للطائف حول البيت أن يكون متوضئا. وهل هذا شرط؟ فيه خلاف بين العلماء، ولكن يترجح والعلم عند الله أن الطهارة لا تشترط للطواف، فلو طاف غير متوضئ صح طوافه، فإن طاف غير متوضئ صح طوافه عند أهل العلم، لأن الطهارة ليست شرطا للطواف. قال المصنف رحمه الله تعالى قال ويكون حال الطواف متوضئا كما سبق، ليس شرطا الطهارة للطواف. قال ساتر العورة لما جاء في حديث أبي هريرة أن أبا بكر الصديق بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وذلك أن من عادة أهل الجاهلية أنهم قد يطوفون عراة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. قال والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، لحديث عائشة لما أصابتها الحيضة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. فالحائض تفعل ما يفعل الحاج من الوقوف بعرفة حتى السعي بين الصفا والمروة، غير أنها لا تطوف. ولكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مسألة لا بد من ذكرها ليستفيد منها من أصيب بمثلها. فإذا كان الناس أتوا للحج أو العمرة ومعهم امرأة قد حاضت، ولا بد أن يسافروا ولا يستطيع الجلوس، فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز لها أن تطوف ضرورة وهي حائض، بشرط أن تتحفظ بحيث لا يسقط شيء من النجاسة في الحرم. قال: ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور، أي بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله عليه الصلاة والسلام: بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأيضا التكبير عند محاذر الأسود. ثم يدعو الطائف بما شاء، أو يقرأ القرآن، أو يسبح ويهلل، كل ذلك له أن يفعله، كل ذلك له أن يفعله أن يفعله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعد فراغه يصلي ركعتين، يعني بعد فراغه من الطواف يصلي ركعتين في مقام إبراهيم، يعني خلف مقام إبراهيم، ثم يعود إلى الركن فيستلمه. هذا دليله ما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى أتى المقام، مقام إبراهيم، وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، إذن صلى خلف المقام. فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه. إن تيسر له ذلك، إذن بعد الفراغ من الطواف يصلي ركعتي الطواف متوضئا متطهرا، يقرأ في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية: قل هو الله أحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إن تيسر له أن يأتي للحجر فيستلمه، للحجر الأسود، فعل ذلك. وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل استلام الحجر الأسود. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط داعيا بالمأثور، وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا، حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج. هذا الفصل ذكر فيه ما يتعلق بالسعي، الفصل السابق ذكر فيه ما يتعلق بالطواف، وهذه أركان الحج: الإحرام والطواف والسعي، طواف الإفاضة والسعي، وأيضا الركن الرابع وسيأتي الوقوف بعرفة. فقال رحمه الله تعالى: ويسعى بين الصفا والمروة، لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ولفعله صلى الله عليه وسلم. قال: ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، فيبدأ بالصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، لما جاء في حديث جابر حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، وفي رواية فلما كان السابع عند المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة الحديث. فسعى عليه الصلاة والسلام سبعة أشواط بين الصفا والمروة، قال داعيا بالمأثور، يعني بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء المأثور والذكر المأثور. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ بالصفا ورأى البيت استقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، وأيضا قول المصنف رحمه الله تعالى داعيا بالمأثور هذا من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها المسلم، أن يحرص على المأثور من الدعاء. لماذا؟ لأمور. أولا المأثور من الدعاء يكون جامعا، ثانيا فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا المأثور من الدعاء أيضا فيه يعني كمال الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في أن تدعو كما دعا عليه الصلاة والسلام. ولا يعني هذا أن المسلم لا يدعو، لا، له أن يدعو. فقد مر معنا في يعني حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن قال الذكر الوارد قال ثم دعا بين ذلك. فإذا يحرص المسلم على الدعاء المأثور. أما هذه الكتيبات التي توزع أو يحضرها بعض المعتمرين وبعض الحجاج ويلتزمون بدعاء معين يقال في الشوط الأول أو الثاني أو الثالث في الطواف أو السعي، فكل هذا عند أهل العلم أمر محدث ممنوع لما فيه من البدعة. لك أن تدعو بما شئت، ولكن ليس لك أن تخصص دعاء معينا تلتزمه وكأنه سنة واردة، هذا ينبغي التفطن له، بارك الله فيكم. وهذه الكتب لا تسمن ولا تغني من جوع. فالمسلم عليه أولا أن يتقيد بالمأثور من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن يعلم أن له أن يدعو بما شاء دون التزام بدعاء معين، وثالثا أن يعلم أن هذا الدعاء الذي في تلك الكتيبات غير مشروع، بارك الله فيكم. قال وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج. يعني المتمتع يحل من عمرته بعد السعي إذا قصر أو حلق، وهذا بخلاف القارن فإن أو المفرد، فإن القارن والمفرد يبقيان في إحرامهما إلى أن يحلوا في اليوم العاشر. الدليل على هذا ما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج الحديث. فهذا يدل على أن المتمتع يتحلل من إحرامه، وأما القارن أو المفرد فيبقيان في إحرامهما، وكذا المعتمر إذا انتهى من السعي فإنه يتحلل بعد التقصير أو الحلق. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا ويجمع العصرين فيها ويخطب، ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين يبيت بها، ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر فيذكر الله عنده ويقف به إلى قبل طلوع الشمس، ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر، ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك، ويحلق رأسه أو يقصره فيحل له كل شيء إلا النساء، ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات، مبتدئا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر وفي وسط أيام التشريق، ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر، وإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع. هذا الفصل ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى صفة الحج والأعمال التي تكون في اليوم التاسع يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى في اليوم الثامن وهو يوم التروية، ثم في اليوم التاسع ذهب إلى عرفة عليه الصلاة والسلام. فقال المصنف: ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة، يعني في اليوم التاسع، ملبيا مكبرا، يعني يذكر التلبية لبيك اللهم لبيك، ويجمع العصرين فيهما أي الظهر والعصر، ويخطب يعني يخطب خطبة يوم عرفة وهي خطبة واحدة يذكر فيها ما يتعلق بالحج ويذكر الناس، وهذا للإمام أو لمن أنابه الإمام، ثم يفيض من عرفة ويأتي مزدلفة، يعني يأتي يجلس في عرفة إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس في يوم عرفة تحرك من عرفة إلى مزدلفة، ويجمع فيها أي في مزدلفة بين العشاءين أي بين المغرب والعشاء. يقول جابر: فلما كان يوم التروية وتوجه إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها أي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر فضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء أي بناقته فرجلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، يعني لم يتطوع. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، يعني في عرفة، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، يعني ثم تحرك إلى مزدلفة. وهنا ننبه أنه ليس واجبا أن تقف في جبل عرفة بعينه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي أي موطن تيسر لك قف. وأيضا جاء في حديث عبد الرحمن بن يعمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف الحج؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى: الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع، يعني مزدلفة، فتم حجه أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. هذه أيام التشريق. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين، يبيت بها أي بمزدلفة، ثم يصلي الفجر، ويأتي المشعر أي الجبل، فيذكر الله عنده ويقف به إلى قبل طلوع الشمس، لما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي تطوعا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. قال المصنف: ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر، وادي محسر بين منى ومزدلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى هذا الوادي تعجل وأسرع، لأنه الوادي الذي أهلك الله فيه الفيلة التي جاءت لهدم الكعبة، والتي ذكرها في قوله تعالى: ألم ترك كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وهذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا مر على ديار قوم عذبوا أنه يسرع المشي ويسرع الخروج من المكان، لأنه مكان نزل به غضب الله عز وجل وعذابه. وهذا بخلاف ما يفعله بعض الناس إذ يتخذون بعض هذه الأمكنة سياحة، وهذا خطأ بارك الله فيكم. المسلم يعتبر ويتعظ. قال: ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة، وهي جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، لما جاء في حديث جابر قال: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، حصل خذف، يعني حجم الحصاء كمثل حصل الخذف، وذلك أن تكون مثل الحمصة، حبة البليلة، ليس صغيرة مرة ولا كبيرة. قال: ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس. وإذا رمى وكبر مع كل حصاء، فإنه تنتهي التلبية مع آخر حصاة، ينتهي التلبية عند رميه للجمرات. قال: ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس، لفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، أما بعد، يعني في أيام التشريق، فإذا زالت الشمس، يعني بعد الظهر. قال: إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، كما في حديث ابن عباس: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضعفة من جمع بليل، يعني من ليلة مزدلفة، فضعفة النساء والصبيان ونحوهم كالمرضى لهم أن يتحركوا من مزدلفة بليل. كما أيضا في حديث عائشة قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة يعني ثقيلة، قال: فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه. قال المصنف: ويحلق رأسه أو يقصره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. وهذا دليل على أن الحلقة أفضل من التقصير. وأما النساء فليس لهن إلا التقصير، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير. قال: فيحل له كل شيء إلا النساء، يعني إذا رمى وحلق رأسه أو قصره تحلل، وحل له كل شيء حرم عليه بإحرامه، فله أن يتطيب، وله أن يقص شعره وظفره ويلبس المخيط، لأنه أصبح حلالا، إلا النساء، فلا يجوز له أن يقرب النساء حتى يطوف بالبيت، فإذا طاف بالبيت حل له أيضا النساء، وهذا برمي الجمرات يحصل له التحلل الأول، وبالطواف يحصل له التحلل الكامل وهو الثاني. قال: ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاءه آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فمن فعل ذلك فقدم أو أخر ناسيا أو ساهيا أو ما تيسر له قال: افعل ولا حرج. قال: ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق بعد أن ينتهي من أعمال يوم العاشر، وهو يوم عيد الأضحى، يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق، وهي اليوم ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، فهذا دليل على أن غيره لا بد أن يبيت بمنى أيام التشريق، وإلا لو كان المبيت غير واجب لما استأذنه العباس. وأيضا المعذور رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. قال: ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات، مبتدئا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، يعني بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا، يعني ابن عمر يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر، دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة يوم النحر فقال أتدرون أي يوم من هذا الحديث، وهذه الخطبة غير خطبة يوم عرفة، هذه أيام يوم في أيام في يوم النحر، خطبة في اليوم العاشر. قال وفي وسط أيام التشريق، أي ويستحب أيضا أن يخطبهم في وسط أيام التشريق. يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب الصحابة يوم الرؤوس، ويوم الرؤوس أي أيام التشريق، وسمي بذلك لأنهم يذبحون بهيمة الأنعام من إبل أو بقر أو غنم ويطبخونها ويأكلونها فسمي بيوم الرؤوس. قال ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة، يعني طواف الإفاضة أو طواف الزيارة ويقال له طواف الصدر، هذا ركن من أركان الحج، فيطوفه في اليوم العاشر يوم النحر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال وإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع، يعني بعد المبيت في منى الثلاث الأيام وبعد رمي الجمرات، وله أن يتعجل في يومين أو يتأخر ثلاثا، يطوف من ليس من أهل مكة إذا أراد الخروج من مكة يطوف طواف الوداع لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، يعني يخرجون من مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني الطواف، كما في حديث اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وسميت أيام التشريق لأنهم كانوا يذبحون ويشرقون اللحم، أي يعني بالسكين يحركون، يعني يقطعون اللحم ويعلقونه ويملحونه حتى لا يفسد لكثرة اللحم. ويوم الرؤوس سبق بيان معناه لأنهم كانوا يذبحون ويطبخون الرؤوس. ومنا في اليوم الثامن يوم التروية قيل لأنهم يتروون أي بالماء، وقيل أنهم يستعدون بمنى للصعود لعرفة، يتهيئون بذلك. ويوم النحر هو اليوم العاشر لأنه فيه الذبح والنحر، وهو يوم العيد. وبهذا ينتهي المصنف رحمه الله تعالى من فصل ما يتعلق بأفعال الحج، ثم يذكر ما يتعلق بالهدي. فقال رحمه الله تعالى فصل والهدي أفضله البدنة، يعني من الإبل. قال والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه ويندب له إشعاره وتقليده، ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. هذا الفصل يذكر فيه الشوكاني رحمه الله تعالى أفضل أنواع الهدي والتفاصيل في ذلك. والهدي من بهيمة الأنعام التي يذبحها المتمتع بعد الانتهاء من يذبحها المتمتع في اليوم العاشر، أو يذبحها القارن إذا ساق معه الهدي. فقال المصنف رحمه الله تعالى: والهدي أفضله البدنة وهي من الإبل، لقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، ثم البقرة، ثم الشاة، وذلك باعتبار الأنفع للفقراء والمساكين. ولذلك بعض العلماء قال: الأفضل في هذه البهيمة الأنفع للفقراء والمساكين. قال: ويجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، يعني إذا اشترك سبعة في قيمة بقرة أو قيمة إبل جاز، لأن جابر يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. قال: ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، أي أنه أخذ لبيته وأكل منه. قال: ويركب عليها، لو ساق الإبل أو البقر له أن يركب عليها، له أن يركب على الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فلما رآه قال له: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ثلاثا. فمن ساق معه الإبل له أن يركبها، وأما البقر لا تركب. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويندب له إشعاره وتقليده، يعني الهدي. والإشعار الهدي ما هو؟ أن يجرحها فيسيل الدم في صفحة سنامها، يعني في جنب السنام، والسنام يعني أعلى ما على الناقة من جهة الظهر، الشيء الذي يعلو من الجهة اليمنى، فيجرحها بسكين أو حديد أو حربة أو نحو ذلك، أو أن يقلدها. ومعنى التقليد أن يعلق عليها نعلين على عنقها لفعله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا: هذا من باب تعظيم هذا الهدي، لأنه مما يسوقه الحاج للحج أو العمرة، وهذا من شعائر الله عز وجل. جاء في حديث ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم. سلت الدم معناه أماطه، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج صلى الله عليه وسلم. قال: ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من هذا من ما يتعلق بأحكام الحج، قال: باب العمرة المفردة، يعني من أتى بعمرة بلا حج، قال: يحرم لها من الميقات كما مر معنا، إذا كان يعني في طريقه إلى الحرم ميقات، فلا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، والميقات إن كان من أهله أو كان ممن يمر عليه. فلا يشترط مثلا لمن كان من أهل اليمن وهو قادم من جهة المدينة أن يحرم من يلملم السعدية، إنما يحرم من أبيار علي ذو الحليفة، لأنه هو الميقات الذي يمر عنده عند نية الإحرام، فقال يحرم لها من الميقات كما مر معنا. قال ومن كان في مكة خرج إلى الحل. إذن حديث ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ هذا للحج، أما للعمرة فيخرج إلى الحل، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت لما حاضت ثم بعد أن انتهت من الحج أتت بعمرة، فقالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر وهو أخوها إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك. الحديث ومعنى الحل أي خارج الحرم، سواء من جهة التنعيم أو من جهة الجعرانة أو من أي جهة أو من أي جهة أخرى، المهم أن يخرج إلى خارج الحرم. قال ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، لما مر في حديث جابر لما اعتمر الصحابة وطافوا وسعوا وحلقوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير ثم بالتحلل. قال وهي مشروعة أي العمرة في جميع السنة، يعني ليست كالحج لها وقت محدد، تشرع العمرة في أي يوم من أيام السنة، ولا دليل لمن خصص رجب أو ليلة النصف من شعبان أو ليلة المولد من خصه يعني بعمرة، هذه بدعة، فمن فعلها تخصيصا لها بدعة، أما من فعلها دون قصد إنما كان الأمر سهل عليه في تلك الأيام ولم ينوي أبدا يعني تخصيص هذه الأيام بعمرة فهذا لا شيء عليه، بارك الله فيكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فالعمرة تشرع في جميع السنة. جاء في حديث أنس قال اعتمر أي النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته من الحديبة من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته صلى الله عليه وسلم، يعني أربع عمر في أوقات مختلفة ليست في رحلة واحدة. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج والعمرة مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وأريد أن أبين بعض التنبيهات. التنبيه الأول، مر معنا من كلام المصنف رحمه الله تعالى أن المحرم لا يلبس الخفين، فإن لم يجد غيرهما قطعهما ولبسهما، يعني كما قال المصنف رحمه الله تعالى في باب محظورات، قال باب محظورات الإحرام أو فصل، قال ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحكم منسوخ، لأنه جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، فذهب بعض أهل العلم إلى نسخ القطع وأنه له أن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني الذي أريد أن أبينه هو ما يتعلق بصوم يوم السبت. فالألباني رحمة الله عليه يرى تحريم صوم يوم السبت إلا في رمضان، وأيضا إلا في الكفارات الواجبة، وأيضا في النذر الواجب، فهو يرى تحريم صوم يوم السبت في النوافل. فهذا أحببت أن أنبه عليه من كلامي السابق. فهو يرى أنه يجوز صيام السبت في رمضان أو في الكفارات أو في النذر أو في الدين والقضاء رحمة الله عليه رحمة واسعة. أيضا أريد أن أنبه إلى أن هذا الدرس، أننا بهذا الدرس قد انتهينا من المقرر من كتاب الدرر للشوكاني رحمه الله تعالى، من كتاب الدرر البهية للشوكاني رحمه الله تعالى. فهو بهذا يعني نكون انتهينا من هذا المستوى، وإن شاء الله في اللقاء في الفصل القادم نكمل من كتاب النكاح إلى ما يتيسر إن شاء الله كما سيأتي تحديده. وسيكون هناك أيضا إن شاء الله لقاء آخر سيعلن عنه في حينه، يكون فيه إجابة على ما يتيسر من أسئلة الطلاب وبعض الوصايا المتعلقة بالعلم والمتعلقة بما ينفع المسلم بإذن الله تعالى. طيب، اللقاء سيكون غدا بإذن الله تعالى كما تم تحديده، وأيضا سأتكلم عن الاختبار وطريقته ووصايا مما يتعلق بهذا الأمر. والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم 7 أشواط، يرمل في 3 الأولى ويمشي فيما بقي، ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني والركن الأسود، ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد، ويكون حال الطواف متوضئا ساتر العورة، والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور وبعد فراغه، ويصلي 2 ركعات في مقام إبراهيم ثم يعود إلى الركن فيستلمه. هذا الفصل عقده الشوكاني رحمه الله تعالى لبيان ما يجب فعله في الطواف. فقوله رحمه الله تعالى: وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم. طواف القدوم هذا دليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول شيء بدأ به الطواف، وهذا الطواف القدوم خاص لمن أتى للعمرة، خاص لمن أتى للحج عفوا، لمن أتى للحج من خارج مكة، من خارج مكة. أما أهل مكة إن أحرموا للحج فلا يلزمهم طواف القدوم، وكذا في العمرة ليس فيها طواف قدوم. قال: سبعة أشواط يرمل، الرمل هو المشي السريع مع تقارب الخطى، والرمل في الثلاثة الأشواط الأول. وأيضا الرمل يكون ابتداء من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ثم من الركن اليماني إلى الحجر الأسود يمشون، وذلك أن الكفار زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني متعبون مجهدون لا يستطيعون الحركة، فأظهر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أقوياء أصحاء. فإذا هذا هو المشروع كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال: ويمشي فيما بقي. أيضا ننبه على أن هذا الرمل في الطواف خاص بطواف القدوم، أما طواف الإفاضة أو طواف العمرة فلا يشرع فيه الرمل بل المشي فقط. وأيضا يشرع في طواف القدوم الاطباع، وهو أن يكشف كتفه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر، فيجعل الغطاء من تحت إبطه الأيمن. والاطباع هذا حال الطواف، أما إذا صلى فيجب عليه أن يغطي كتفه، ولذلك بعض المصلين قد يطوف ثم يصلي وهو كاشفا، وهو كاشف لكتفه الأيمن، وهذا خطأ، والصواب أن يغطي كتفيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويمشي فيما بقي، لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة، كان إذا طاف في الحج قال أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة. مراد ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، أي الطواف في الحج والعمرة. وأما الرمل فكما سبق في حديث ابن عباس خاص بالطواف القدوم. قال: ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن. المحجن عصا لها رأس محني، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر الأسود، وإن كان هناك زحام استلمه بمثل هذه العصا وقبل العصا، فإما استطاع أشار إشارة، وإذا أشار إشارة لا يقبل يده كما نرى بعض الناس، كما نرى بعض الناس يقبل يده. جاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، وفي زيادة ويقبل المحجن. قال: ويستلم الركن اليماني، والركن اليماني هو الذي قبل الحجر الأسود، والحجر الأسود والركن اليماني كلاهما يقال لهم الركن اليماني. قال: ويستلم الركن اليماني والحجر الأسود، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، يعني الحجر الأسود والركن الذي قبله. وهذا كما سبق أن الحجر الأسود والركن اليماني يطلق عليهما الحجر اليماني. قال: ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد. هذا على الصحيح من قول أهل العلم، لما جاء من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا. قال: ويكون حال الطواف متوضئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة كان متوضئا، فأول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، وهذا هو الأفضل للطائف حول البيت أن يكون متوضئا. وهل هذا شرط؟ فيه خلاف بين العلماء، ولكن يترجح والعلم عند الله أن الطهارة لا تشترط للطواف، فلو طاف غير متوضئ صح طوافه، فإن طاف غير متوضئ صح طوافه عند أهل العلم، لأن الطهارة ليست شرطا للطواف. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ويكون حال الطواف متوضئا كما سبق، ليس شرطا الطهارة، ليس شرطا الطهارة للطواف. قال: ساتر العورة، لما جاء في حديث أبي هريرة أن أبا بكر الصديق بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر، في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وذلك أن من عادة أهل الجاهلية أنهم قد يطوفون عراة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. قال: والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، لحديث عائشة لما أصابتها الحيضة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. فالحائض تفعل ما يفعل الحاج من الوقوف بعرفة حتى السعي بين الصفا والمروة غير أنها لا تطوف. ولكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مسألة لا بد من ذكرها ليستفيد منها من أصيب بمثلها. فإذا كان الناس أتوا للحج أو العمرة ومعهم امرأة قد حاضت، ولا بد أن يسافروا ولا يستطيع الجلوس، فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز لها أن تطوف ضرورة وهي حائض، بشرط أن تتحفظ بحيث لا يسقط شيء من النجاسة في الحرم. قال: ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور، أي بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله عليه الصلاة والسلام بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأيضا التكبير عند محاذر الأسود، ثم يدعو الطائف بما شاء أو يقرأ القرآن أو يسبح ويهلل، كل ذلك له أن يفعله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعد فراغه يصلي ركعتين، يعني بعد فراغه من الطواف يصلي ركعتين في مقام إبراهيم، يعني خلف مقام إبراهيم، ثم يعود إلى الركن فيستلمه. هذا دليله ما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى أتى المقام مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، إذن صلى خلف المقام. فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. قال ثم رجع إلى الركن فاستلمه. إن تيسر له ذلك، إذن بعد الفراغ من الطواف يصلي ركعتي الطواف متوضئا متطهرا، يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إن تيسر له أن يأتي للحجر فيستلمه، للحجر الأسود، فعل ذلك. وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل استلام الحجر الأسود. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط داعيا بالمأثور، وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج. هذا الفصل ذكر فيه ما يتعلق بالسعي، الفصل السابق ذكر فيه ما يتعلق بالطواف، وهذه أركان الحج: الإحرام والطواف والسعي، طواف الإفاضة والسعي، وأيضا الركن الرابع وسيأتي الوقوف بعرفة. فقال رحمه الله تعالى ويسعى بين الصفا والمروة، لقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ولفعله صلى الله عليه وسلم. قال ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، فيبدأ بالصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، لما جاء في حديث جابر حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، وفي رواية فلما كان السابع عند المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة الحديث. فسعى عليه الصلاة والسلام 7 أشواط بين الصفا والمروة. قال داعيا بالمأثور، يعني بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء المأثور والذكر المأثور. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ بالصفا ورأى البيت استقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، وأيضا قول المصنف رحمه الله تعالى داعيا بالمأثور هذا من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها المسلم، أن يحرص على المأثور من الدعاء. لماذا؟ لأمور: أولا المأثور من الدعاء يكون جامعا، ثانيا فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا المأثور من الدعاء أيضا فيه يعني كمال الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في أن تدعو كما دعا عليه الصلاة والسلام. ولا يعني هذا أن المسلم لا يدعو، لا، له أن يدعو. فقد مر معنا، قد مر معنا في يعني حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن قال ذكر الوالد قال ثم دعا بين ذلك. فإذا يحرص المسلم على الدعاء الماثور. أما هذه الكتيبات التي توزع أو يحضرها بعض المعتمرين وبعض الحجاج ويلتزمون بدعاء معين يقال في الشوط الأول أو الثاني أو الثالث في الطواف أو السعي، فكل هذا عند أهل العلم أمر محدث ممنوع لما فيه من البدعة. لك أن تدعو بما شئت، ولكن ليس لك أن تخصص دعاء معينا تلتزمه وكأنه سنة واردة. هذا ينبغي التفطن له، بارك الله فيكم. وهذه الكتب لا تسمن ولا تغني من جوع. فالمسلم عليه أولا أن يتقيد بالمأثور من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن يعلم أن له أن يدعو بما شاء دون التزام بدعاء معين، وثالثا أن يعلم أن هذا الدعاء الذي في تلك الكتيبات غير مشروع، بارك الله فيكم. قال وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج. يعني المتمتع يحل من عمرته بعد السعي إذا قصر أو حلق، وهذا بخلاف القارن فإن أو المفرد، فإن القارن والمفرد يبقيان في إحرامهما إلى أن يحلوا في اليوم العاشر. الدليل على هذا ما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. الحديث، فهذا يدل على أن المتمتع يتحلل من إحرامه، أما القارن أو المفرد فيبقيان في إحرامهما. وكذا المعتمر إذا انتهى من السعي فإنه يتحلل بعد التقصير أو الحلق. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا ويجمع العصرين فيها ويخطب، ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين يبيت بها، ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر فيذكر الله عنده ويقف به إلى قبل طلوع الشمس، ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر، ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك، ويحلق رأسه أو يقصره فيحل له كل شيء إلا النساء، ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات مبتدئا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ثم جمرة العقبة. ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر وفي وسط أيام التشريق ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر، وإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع. هذا الفصل ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى صفة الحج والأعمال التي تكون في اليوم التاسع يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منا في اليوم الثامن وهو يوم التروية، ثم في اليوم التاسع ذهب إلى عرفة عليه الصلاة والسلام. فقال المصنف: ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة، يعني في اليوم التاسع، ملبيا مكبرا، يعني يذكر التلبية لبيك اللهم لبيك، ويجمع العصرين فيهما أي الظهر والعصر، ويخطب، يعني يخطب خطبة يوم عرفة وهي خطبة واحدة يذكر فيها ما يتعلق بالحج ويذكر الناس، وهذا للإمام أو لمن أنابه الإمام، ثم يفيض من عرفة ويأتي مزدلفة، يعني يأتي يجلس في عرفة إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس في يوم عرفة تحرك من عرفة إلى مزدلفة، ويجمع فيها أي في مزدلفة بين العشاءين أي بين المغرب والعشاء. يقول جابر: فلما كان يوم التروية وتوجه إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها أي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر فضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء أي بناقته، فرجلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، يعني لم يتطوع، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، يعني في عرفة، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاه بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، يعني ثم تحرك إلى مزدلفة. وهنا ننبه أنه ليس واجبا أن تقف في جبل عرفة بعينه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقفتها هنا وعرف كلها موقف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ففي أي موطن تيسر لك قف. وأيضا جاء في حديث عبد الرحمن بن يعمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف الحج؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى: الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع يعني مزدلفة فتم حجه أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، هذه أيام التشريق. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين يبيت بها أي بمزدلفة، ثم يصلي الفجر، ويأتي المشعر أي الجبل فيذكر الله عنده ويقف به إلى قبل طلوع الشمس، لما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي تطوعا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. قال المصنف: ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر، وادي محسر بين منى ومزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى هذا الوادي تعجل وأسرع، لأنه الوادي الذي أهلك الله فيه الفيلة التي جاءت لهدم الكعبة، والتي ذكرها في قوله تعالى: ألم ترك كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وهذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا مر على ديار قوم عذبوا أنه يسرع المشي ويسرع الخروج من المكان، لأنه مكان نزل به غضب الله عز وجل وعذابه. وهذا بخلاف ما يفعله بعض الناس، إذ يتخذون بعض هذه الأمكنة سياحة، وهذا خطأ، وهذا خطأ بارك الله فيكم. المسلم يعتبر ويتعظ. قال: ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة، وهي جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، لما جاء في حديث جابر قال: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حتى حصل خذف، يعني حجم الحصاء كمثل حصل الخذف، وذلك أن تكون مثل الحمصة، حبة البليلة، ليس صغيرة مرة ولا كبيرة. قال: ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس. وإذا رمى وكبر مع كل حصاء، فإنه تنتهي التلبية مع آخر حصاة، ينتهي التلبية عند رميه للجمرات. قال: ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس، لفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، أما بعد، يعني في أيام التشريق، فإذا زالت الشمس، يعني بعد الظهر. قال: إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، كما في حديث ابن عباس: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضعفة من جمع بليل، يعني من ليلة مزدلفة، فضعفة النساء والصبيان ونحوهم كالمرضى لهم أن يتحرك من مزدلفة بليل، كما أيضا في حديث عائشة قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة، يعني ثقيلة، قال: فأذن لها فخرجت قبل دفعه، وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه. قال المصنف: ويحلق رأسه أو يقصره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. وهذا دليل على أن الحلقة أفضل من التقصير. وأما النساء فليس لهن إلا التقصير، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير. قال: فيحل له كل شيء إلا النساء، يعني إذا رمى وحلق رأسه أو قصره تحلل، وحل له كل شيء حرم عليه بإحرامه، فله أن يتطيب، وله أن يقص شعره وظفره ويلبس المخيط، لأنه أصبح حلالا إلا النساء، فلا يجوز له أن يقرب النساء حتى يطوف بالبيت، فإذا طاف بالبيت حل له أيضا النساء، وهذا برمي الجمرات يحصل له التحلل الأول، وبالطواف يحصل له التحلل الكامل وهو الثاني. قال: ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاءه آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فمن فعل ذلك فقدم أو أخر ناسيا أو ساهيا أو ما تيسر له قال افعل ولا حرج. قال: ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق بعد أن ينتهي من أعمال يوم العاشر، وهو يوم عيد الأضحى. يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق، وهي اليوم ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، فهذا دليل على أن غيره لا بد أن يبيت بمنى أيام التشريق، وإلا لو كان المبيت غير واجب لما استأذنه العباس. وأيضا المعذور رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. قال: ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات، مبتدئا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، يعني بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، لفعل لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا، يعني ابن عمر يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة يوم النحر فقال: أتدرون أي يوم من هذا الحديث؟ وهذه الخطبة غير خطبة يوم عرفة، هذه في يوم النحر، خطبة في اليوم العاشر. قال: وفي وسط أيام التشريق، أي ويستحب أيضا أن يخطبهم في وسط أيام التشريق. يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب الصحابة يوم الرؤوس، ويوم الرؤوس أي أيام التشريق، وسمي بذلك لأنهم يذبحون بهيمة الأنعام من إبل أو بقر أو غنم ويطبخونها ويأكلونها، فسمي بيوم الرؤوس. قال: ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة، يعني طواف الإفاضة أو طواف الزيارة ويقال له طواف الصدر، هذا ركن من أركان الحج، فيطوفه في اليوم العاشر يوم النحر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال: وإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع، يعني بعد المبيت في منى الثلاث الأيام وبعد رمي الجمرات، وله أن يتعجل في يومين أو يتأخر ثلاثا. يطوف من ليس من أهل مكة إذا أراد الخروج من مكة، يطوف طواف الوداع لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، يعني يخرجون من مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني الطواف، كما في حديث: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وسميت أيام التشريق لأنهم كانوا يذبحون ويشرقون اللحم، أي يعني بالسكين يحركون، يعني يقطعون اللحم ويعلقونه ويملحونه حتى لا يفسد لكثرة اللحم. ويوم الرؤوس سبق بيان معناه لأنهم كانوا يذبحون ويطبخون الرؤوس. ومنا في اليوم الثامن يوم التروية، قيل لأنهم يتروون أي بالماء، وقيل أنهم يستعدون بمنى للصعود لعرفة، يتهيئون بذلك. ويوم النحر هو اليوم العاشر لأنه فيه الذبح والنحر، وهو يوم العيد. وبهذا ينتهي المصنف رحمه الله تعالى من فصل ما يتعلق بأفعال الحج، ثم يذكر ما يتعلق بالهدي. فقال رحمه الله تعالى: فصل. والهدي أفضله البدنة، يعني من الإبل. قال: والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه، ويندب له إشعاره وتقليده، ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. هذا الفصل يذكر فيه الشوكاني رحمه الله تعالى أفضل أنواع الهدي والتفاصيل في ذلك. والهدي من بهيمة الأنعام التي يذبحها المتمتع بعد الانتهاء من يذبحها المتمتع في اليوم العاشر، أو يذبحها القارن إذا ساق معه الهدي. فقال المصنف رحمه الله تعالى: والهدي أفضله البدنة، وهي من الإبل، لقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، ثم البقرة ثم الشاة، وذلك باعتبار الأنفع للفقراء والمساكين. ولذلك بعض العلماء قال: الأفضل في هذه البهيمة الأنفع للفقراء والمساكين. قال: ويجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، يعني إذا اشترك سبعة في قيمة بقرة أو قيمة إبل جاز، لأن جابر يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. قال: ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، أي أنه أخذ لبيته وأكل منه. قال ويركب عليها، لو ساق الإبل أو البقر له أن يركب عليها، له أن يركب على الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فلما رآه قال له اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ثلاثا. فمن ساق معه الإبل لو أن يركبها، وأما البقر لا تركب. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى ويندب له إشعاره وتقليده، يعني الهدي. والإشعار الهدي ما هو؟ أن يجرحها فيسيل الدم في صفحة سنامها، يعني في جنب السنام، والسنام يعني أعلى ما على الناقة من جهة الظهر، الشيء الذي يعلو من الجهة اليمنى، فيجرحها بسكين أو حديد أو حربة أو نحو ذلك، أو أن يقلدها. ومعنى التقليد أن يعلق عليها نعلين على عنقها لفعله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا هذا من باب تعظيم هذا الهدي، لأنه مما يسوقه الحاج للحج أو العمرة، وهذا من شعائر الله عز وجل. جاء في حديث ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم. سلت الدم معناه أماطه، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج صلى الله عليه وسلم. قال ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من هذا ما يتعلق بأحكام الحج، قال باب العمرة المفردة، يعني من أتى بعمرة بلا حج، قال يحرم لها من الميقات كما مر معنا، إذا كان يعني في طريقه إلى الحرم ميقات، فلا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، والميقات إن كان من أهله أو كان ممن يمر عليه، فلا يشترط مثلا لمن كان من أهل اليمن وهو قادم من جهة المدينة أن يحرم من يلملم السعدية، إنما يحرم من أبيار علي ذو الحليفة، لأنه هو الميقات الذي يمر عنده عند نية الإحرام، فقال يحرم لها من الميقات كما مر معنا. قال ومن كان في مكة خرج إلى الحل. إذن حديث ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ، هذا للحج، أما للعمرة فيخرج إلى الحل، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت لما حاضت ثم بعد أن انتهت من الحج أتت بعمرة، فقالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر وهو أخوها إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك. الحديث ومعنى الحل أي خارج الحرم، سواء من جهة التنعيم أو من جهة الجعرانة أو من أي جهة أخرى، المهم أن يخرج إلى خارج الحرم. قال ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، لما مر في حديث جابر لما اعتمر الصحابة وطافوا وسعوا وحلقوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير ثم بالتحلل. قال وهي مشروعة، أي العمرة، في جميع السنة، يعني ليست كالحج لها وقت محدد، تشرع العمرة في أي يوم من أيام السنة، ولا دليل لمن خصص رجب أو ليلة النصف من شعبان أو ليلة المولد، من خصه يعني بعمرة هذه بدعة، فمن فعلها تخصيصا لها بدعة، أما من فعلها دون قصد إنما كان الأمر سهل عليه في تلك الأيام ولم ينوي أبدا يعني تخصيص هذه الأيام بعمرة، فهذا لا شيء عليه. بارك الله فيكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فالعمرة تشرع في جميع السنة. جاء في حديث أنس قال: اعتمر أي النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته من الحديبة، من الحديبية، ومن العام المقبل، ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمره مع حجته صلى الله عليه وسلم. يعني 4 عمر في أوقات مختلفة، ليست في رحلة واحدة. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج والعمرة مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وأريد أن أبين بعض التنبيهات. التنبيه الأول: مر معنا من كلام المصنف رحمه الله تعالى أن المحرم لا يلبس الخفين، فإن لم يجد غيرهما قطعهما ولبسهما، يعني كما قال المصنف رحمه الله تعالى في باب محظورات، قال باب محظورات الإحرام أو فصل، قال: ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحكم منسوخ، لأنه جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. فذهب بعض أهل العلم إلى نسخ القطع، وأنه له أن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني الذي أريد أن أبينه هو ما يتعلق بصوم يوم السبت. فالألباني رحمة الله عليه يرى تحريم صوم يوم السبت إلا في رمضان، وأيضا إلا في الكفارات الواجبة، وأيضا في النذر الواجب. فهو يرى تحريم صوم يوم السبت في النوافل، فهذا أحببت أن أنبه عليه من كلامي السابق. فهو يرى أنه يجوز صيام السبت في رمضان أو في الكفارات أو في النذر أو في الدين والقضاء رحمة الله عليه رحمة واسعة. أيضا أريد أن أنبه إلى أن هذا الدرس، أننا بهذا الدرس قد انتهينا من المقرر من كتاب الدرر للشوكاني رحمه الله تعالى، من كتاب الدرر البهية للشوكاني رحمه الله تعالى. فهو بهذا يعني نكون انتهينا من هذا المستوى، وإن شاء الله في اللقاء في الفصل القادم نكمل من كتاب النكاح إلى ما يتيسر إن شاء الله كما سيأتي تحديده. وسيكون هناك أيضا إن شاء الله لقاء آخر سيعلن عنه في حينه، يكون فيه إجابة على ما يتيسر من أسئلة الطلاب وبعض الوصايا المتعلقة بالعلم والمتعلقة ب ما ينفع المسلم بإذن الله تعالى. طيب، اللقاء سيكون غدا بإذن الله تعالى كما تم تحديده، وأيضا سأتكلم عن الاختبار وطريقته ووصايا مما يتعلق بهذا الأمر. والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.